ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. من صلى صلاة فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين، أو صلى ولم يدري اثنتين أو ثلاثا، أو صلى ولم يدري ثلاثا أم أربعا، فإنه يبني على الأقل. وهذا مبني على القاعدة الشرعية التي سبق التنبيه عليها وبيانها في الطهارة، أن اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. هذه القاعدة، اليقين لا يزال بالشك، تبنيها على طريقة في عدد الركعات وعدد السجدات. إذا شك في السجدات، هل سجد مرتين فيقوم للثانية، أم أنه سجد مرة واحدة فيلزم أن يسجد سجدة الثانية إتمام الركعة؟ إذا شك في عدد الركعات أو عدد السجدات أو عدد أشواط الطواف أو عدد أشواط السعي، فإنه يبني على اليقين، اليقين هو الأقل. والقاعدة دلت، الأصل في هذا، أصل هذه المسألة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان الذي صلاه أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان، وإن كان الذي صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها. هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات فإنه يبني على أقل عدد، فإذا كان الشك بين واحدة واثنتين اليقين أنه صلى واحدة، وحينئذ يأتي بالركعة الثانية في صلاة الفجر. اليقين لا يزال بالشك، أي اليقين أنه صلى واحدة والشك أنه صلى الثانية، فلا نزيل يقين الواحدة ونقول هو مصلي ركعتين بشك بظن مبني على الشك، ولأنه مأمور شرعا أن يصلي ركعتين، فنحن على يقين أن ذمته مشغولة بركعتين، فلما تيقنا أنه صلى ركعة إذن برئت ذمته من ركعة، وشككنا في براءة ذمته من الركعة الثانية فنلزمه ونقول لا زالت ذمته مبنية على الأصل، لا زالت ذمته مشغولة بالأصل وهو الركعة الثانية. ولذلك لو أن شخصا استدان من شخص 1000 ريال ثم قال: أشك أنني قضيته، نقول: أنت تعترف أنك أخذت منه 1000؟ قال: أعترف. نقول: إذن اليقين أن ذمتك مشغولة بال1000، وأشك أني قضيت، هذا الشك لا يرفع اليقين. ولذلك إذا كان هذا بإجماع العلماء على أنه لو ادعى رجل على رجل مالا فقال المدعى عليه أقر فأقر وثبت وشغل ذمته بذلك الحق، فسأل القاضي المدعى عليه صحيح ما قال فلا، قال نعم وأقر، فإننا نقول اليقين أن ذمته مشغولة. قلنا له أعطيه، قال أشك أنني أعطيته، نقول إن هذا الشك لا يرفع اليقين وعليه فنلزمك بقضاء هذه 1000. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أحق أن يقضى، ويقول: دين الله أحق بالقضاء، وقال: الله أحق أن تقضوه. فإذا كان هذا في حقوق المخلوقين يلزم ولا تسقط حقوق المخلوقين بالشك، فحق الله من باب أولى، لأنه قال: فدين الله أحق. فإذا الذمم مشغولة بحقوق الله عز وجل، ولا يمكن إسقاط إبراء هذه الذمم بالشكوك، وعليه فإننا نقول يبني على أقل عدد. فإذا صلى في صلاة الفجر فشك هل هو في الركعة الثانية أم الأولى، نقول اليقين أنه في الأولى ما لم يستيقن أنها الثانية، ونلزمه بعد ذلك أن يأتي بركعة كما ذكرنا، وهكذا في بقية الصلوات. من شك في عدد،
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل،
أخذ بالأقل، وبنى على الأقل واعتبر الأقل كله بمعنى واحد، أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى اليقين وهو الأقل. وهكذا بالنسبة للطواف بالبيت كما ذكرنا، لو شك هل هو في الشوط الرابع أو الشوط الثالث يبني على الثالث، ولو شك هل هو في الخامس أو السادس بنى على الخامس، وهكذا. ولذلك قالوا اليقين لا يزال بالشك، هذه قاعدة مبنية على حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتقدم، ومثله حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وإن شك في ترك ركن فكتركه.
إذا علمنا الآن يشك في ركعة هل فعلها أو لا، لكن لو شك في الركن، في ترك ركن ركع ثم شك هل قرأ الفاتحة أو لا، فإنه كأنه لم يقرأ الفاتحة، هو بمعنى ما قبله، ولكن العلماء ينوعون في العبارات حتى لا يصير هناك تكرار، وإلا المعنى واحد، من شك في ترك ركن فكتركه، والمعنى أنه كأنه لم يفعل، كما قلنا بنى على الأقل في عدد الركعات، فإذا بنى على الأقل معنى أنه يشك في الزائد فيلغيه كأنه غير موجود وكأنه ترك هذا الزائد. لكن هذه العبارة لطيفة لأنها تشعرنا بأنه إذا ركع وشك في قراءة الفاتحة فإنه في هذه الحالة يبني على أنه لم يقرأ الفاتحة. ومن دقة المصنف قال كتركه، أي أنه إذا أصر ولم يعد إلى قراءة الفاتحة صار كأنه تاركا للركن. فهذا من لباقة المصنف وجمال العبارة، لأنها تتضمن معنيين: لزوم الرجوع إلى الركن ولا بطلت ركعته، والحكم بكونه إذا أصر ولم يرجع أنه يكون كأنه ترك الركن، من ترك الركن بطلت صلاته رحمه الله. والحقيقة هذه ميزة موجودة في من يتأمل الزاد الإمام الحجاوي رحمه الله، ذوقه في العبارة دقيق جدا، ويحاول طالب العلم بعد أن ينتبه للمسائل وأمثلتها وصورها وأدلتها أن ينتبه لعبارات الماتن. هذا كتاب فيه بركة عظيمة، ودقته رحمه الله في اختيار العبارات دسم، وهذا هو شأن المتون المشهورة في المذاهب. المتون المشهورة في المذاهب لا تشتهر، لأن المذهب الحنبلي والمالكي والشافعي كان فيه جهابذة فقهاء، وهم جهابذة في لسان اللغة وجهابذة في الأصول، جهابذة لا يمكن أن يشتهر بينهم متن إلا وصاحبه على درجة، وإلا كان يستدرك عليه في العبارة ويستدرك عليه في الإشارة ويستدرك عليه في صريح العبارة. فهذا كله من دقة الإمام رحمه الله، دقيق جدا. من شك في ترك ركن في ركن فكتركه. نعم.
ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة.
بعد أن بين لنا أحكام الأركان حيث الترك، شرع في مسألة الواجبات فقال رحمه الله
ولا يسجد لشكه في ترك واجب.
ولا يسجد لشكه في ترك واجب، لو أنه صلى الثالثة من المغرب ثم شك هل ترك التشهد الأول فيلزمه سجود السهو أم لم يترك، فظاهر الحال كونه في الركعة الثالثة أنه قد أتم الركعة الثالثة، وحينئذ يلغى هذا الشك ولا يلزم بسجود السهو له تداركا، لأنه من شك في شيء كان كتركه يمكن أن يسري على الواجبات، لأن الواجبات والأركان كل منهما مأمور به، فبين الفرق بينهما، وهذا من التفريق بين المتماثلين. فالفقيه إذا بين حكما واشترك المحكوم عليه مع غيره في صفة من الصفات وأوهم ذلك أن يشترك في الحكم، ينبغي التنبيه على الافتراق. فلما كان كل من الركن والواجب مأمورا به شرعا بين رحمه الله اختلاف في مسألة الشك، لكن في الأركان يبني على الأقل ويبني على أنه لم يفعل ويلزم بالإتيان بها. نعم.
أو زيادة.
وهكذا الشك في الزيادة لأنه خارج عن الصلاة، هل زاد صلى خمسا أم أنه صلى أربعا، فالأصل أنه صلى أربعا واليقين أنه صلى أربعا، هل نلزمه بسجود السهو أو لا؟ نقول لا نلزمه، لأن الإلزام سجود السهو خاصة على القول بوجوبه لا يكون إلا جبرا لنقصان يجبر مثله بسجود السهو وهو الواجبات، وقد تقدم معنا هذا في أول الباب، أو إلغاء لزيادة، دل الشرع على الأمر بإلغائها إن وجدت، مثل ما ذكرنا في حديث أبي موسى الأشعري في الشك في الركعة أنه يبني على الأقل ثم يسجد، قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان الذي صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها، فبين أن سجود السهو يلغي الوتر الزائد على الأصل الواجب في المفروضات، وهكذا لو كانت سنة أو كانت راتبة فزاد فسهى، هل صلى واحدة واثنتين فبنى على واحدة، فإنه لو كان صلى راتبة الظهر ركعتين وبنى على الأقل وزاد واحدة وكانت زائدة فالسجدتان تشفعان هذه الزيادة، لكن هذا كله في الأركان، الركعة جامعة لأكثر من ركن، والإلغاء لهذه الزيادة في ركعة، وحينئذ يقول لا نستطيع أن نلزمه، الزيادة خارجة عن الصلاة، وخاصة الإشكال هنا يأتي على مذهب من يقول إن سجود السهو كله قبل السلام، لأن الزيادة والنقص يستويان، وحينئذ لا يمكن أن نزيد في الصلاة في داخلها ما لم نتأكد أن الشرع آمر به، أما لو كان السجود زيادة بعد السلام فالأمر إيش؟ خفيف، إن كانت أصابت أصابت، وإن كانت خارجة من الصلاة الكل خارج الصلاة ما في مشكلة، هذا وجهه. ولذلك تجد الحنابلة، وهذا مهم جدا والذي ينبه عليه العلماء، معرفة أصول الباب، لأن هذا راجع إلى أصل سجدتي السهو، فلما كان هذا المذهب وأصحاب هذا القول يقولون كل السهو قبل السلام، فمعناه حينئذ أنه لا يمكننا أن نأمر بسجدتي السهو لشيء ليس له صلة بالصلاة، كما لو زاد فعلا خارجا عن الصلاة. أما من جهة القياس والنظر فإنهم يقولون هكذا، إذا زاد مثلا في الصلاة وشك في هذه الزيادة فإنه في هذه الحالة يكون، لو ثبت أنه هذا الشيء زائد فإنه يكون أشبه بالفعل الزائد عن الذي ليس بمشروع، لو حرك يده ولم تكن حركة كثيرة موجبة لبطلان الصلاة فإنه لا يسجد له السهو، نقول كذلك الزائد عن الصلاة الذي ليس بلازم أن يسجد للسهو من أجله. نعم.